السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تعالى كلف عباده البشر الذين هم خلقه وعباده، فكلفهم بأوامر ونواهي، كلفهم بواجبات تجب عليهم يجب فعلها، وبمحرمات يجب تركها. ولما كان كذلك لزمهم أن يتعلموا هذه الأوامر فيمتثلوها، والمناهي فيتركوها. وقد دل عليها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله قيض العلماء في هذه الأمة الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة من بعدهم وسهلوا لهم الوصول إلى العلوم بدون تكلفة وبدون مشقة، خدموهم بكل ما يستطيعون. فأولا حرصوا على كتابة القرآن حتى لا يفقد منه شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، كتبوه حتى يحفظ. ثانيا رووا السنة النبوية وتداولوها، ولما خافوا أن يدخل فيها شيء مما ليس منها اجتهدوا في أن يروها بالأسانيد حتى لا يروي أحد ما ليس بصحيح، وحتى يتقيد الكذابون لا يدخلون على الأمة شيئا يلبسون به في دينهم. كتبت بعد ذلك السنة هي المؤلفات الكبيرة والصغيرة، وأصبحت والحمد لله محفوظة. بعد ذلك العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا يستنبطون الأحكام من تلك الأدلة، يأخذون الآية ويذكرون فيها فوائد ودلالات وأحكاما، كذلك أيضا الأحاديث يذكرون فوائد الحديث والأحكام التي تستنبط منه. وهذا من ثمرة ما ألهمه الله تعالى، فكتبوا ذلك أيضا في كتب الأحكام. ولما كانت كتب الأحكام تحتاج إلى معرفة بالأصول التي يعتمدون عليها في تأصيل تلك الأصول، جعلوا هذه الكتب التي سموها الأصول الفقهية أو أصول الفقه، فجعلوا فيها قواعد وجعلوا فيها أقساما ليكون الذي يعلمها ويتعرف عليها يستنبط، أو يعرف كيف يستنبط الأدلة من النصوص، أو يعرف قواعد العلماء في استنباطهم وفي كلامهم. لا شك أن ذلك كله لأجل أن يعرفوا، أن يعرف من بعدهم مراجعهم التي يرجعون إليها عند الحاجة إلى معرفة حكم من الأحكام. فأصول الفقه هي طرقه التي يستنبط منها. معروف أن الأصل هو القرآن ثم السنة ثم الإجماع أي اتفاق الأمة ثم بعد ذلك القياس وهكذا أيضا الأصول المختلفة فيها وهي كثيرة. أتكلم على كل واحد من هذه الأصول وبينوا كيف يستدل به، ومن ذلك ما في هذه الرسالة اللطيفة المختصرة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. فنقرأ هذه الرسالة في هذا الأسبوع إن شاء الله، نحرص على أن نكملها، ولا شك أن تكميلها يحتاج إلى اختصار وتقليل من التوسع حتى نتمكن من إكمالها. نعتذر عن درس اليوم الماضي الذي هو أول الأيام، إن شغلنا بتشيع الشيخ سعد بن حيدر رحمه الله الذي مات إثر حادث مرولي، وأصيب أهله وأصيب من يعرفه بهذا الحدث، وكان من حقه على إخوانه أن يشيعوه. في اليوم الآتي الذي هو يوم الاثنين أيضا سوف نتأخر إلى الساعة 5:30، وسبب ذلك أن عندنا برنامج سؤال على الهاتف يبدأ من الساعة 4:15 إلى 5:15، والبقية نقضيه بالطريق. فنبدأ إن شاء الله غدا الساعة 5:30. أما بقية الأيام فإنها مثل هذا اليوم، أي نبدأ بعد الصلاة مباشرة. ولعلنا في هذا اليوم أن نعوض ما فاتنا في اليوم الماضي، فنمد القراءة، وكذلك أيضا في الأيام التي ليس فيها شغل عند إخواننا الطلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا في علمه ووصفه وجوده وعلمك يا رب العالمين. قال نوره رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما لم يأتنا بحسنى وصفات الكريمة العليا وعلى إحسان القدرية العامة لكل مقوم ومملوك وإحسان الشرعية الشاملة لكل مشروع وإحسان الجزاء للثواب المسلمين والعقاب المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي سجد به السماء والأحكام ووضع الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استكمل هذا الدين والتقى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، هذه رسالة لطيفة في دستور الفقه، ثلاثة أثار واضحة معاني مبينة على تعلم الأحكام لكل متأمل وعامل. نسأل الله أن يوفق جميعنا وقائدنا إنه لله المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يُنبغ الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وأما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعا كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة كلية تفصيلية تستغرق إلى أن تبنى عن أدلة كلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مقارنة من أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مقارنة من الأدلة الكلية، ومنها نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. قال رحمه الله تعالى: فصل الاحكام التي يدور الحكم عليها خمسه، الواجب الذي يكتب علمه ويعارض ذلك والحرام نفسه، والمسنون الذي يكتب علمه ولا يعارض ذلك والمكروه نفسه، والمباح مستوى الطرفين، ويتقدم الواجب الى فرض علم يطلب فعله من كل مكلف بلد عاقل، وهو ينكر احكام الشريعه الواجبه، والى فرض كفايه وهو الذي يطلب حدوده وتفصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعه والالام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الاحكام الخمسه تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وأدائها، فمن كان مصلحته خالصه أو راجحة أمر به الشارع أمر إنسان أو استكفاف، ومن كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحليل أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع الفقه مراد الأولويات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمحظورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل الأدلة التي يستند منها الفقه أربعة، الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي وجد به المخلفون والأناجيلهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تستند عليها الأدلة الأربعة، فدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليه العلماء، ويدل عليه القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن النظار إن كانت منهيا عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، فأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. ثم قال رحمه الله تعالى: فضل فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام الله العليم نزل به الروح الذي مع سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة بكل ما يحتاجون إليه من مقاله فيه من مبيان، وهو المكروه في الألسنة، المكتوب في المقاله، المكتوب في الصدور، الذي لا يأتي للقاصد بين يديه ولا يستنكر تنزيل من حكيم حميد. واما السنه فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على اقوال الافعال، فالاحكام الشرعيه تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنه وهو النص الواضح الذي لا يستمر الا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من غافلهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي، وتارة تؤخذ من المنصوص وهو ما دل على الحكم في محل النص، وتارة تؤخذ من المذموم وهو ما دل على الحكم في مذموم موافقه ان كان مساويا للمنصوص او قول عنه او بمفهوم المخالفه إذا قالت المذكور في حكمه بحكم المذكور أوصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والثلاثة من الكتاب والسنة ثلاثة أركان، ثلاثة مطابقة، إذا فرقت النص على جميع المعنى، ثلاثة ترجم إذا استثنينا من نص على بعض المعنى، ودلالة الكتاب إذا استثنينا من نص الكتاب والسنة والمعنى على تراب هذه وسن ما فيه وشروطه ولا يكن ذلك المحكوم فيه أو المختار عنه بالله.
هكذا ابتدأ كتابه رحمه الله بالبسملة والحمد لله اقتداء بكتاب الله تعالى وعملا بحديث مروي في ذلك بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، والمعنى أنه ناقص البركة. والكلام على البسملة متكرر ومعلوم، وكذلك على الحمد. الحمد هاهنا لله تعالى وهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الله تعالى يحمد على كل حال، وليس أحد يحمد على الشر إلا الله، لأن الشر لا يكون إلا لحكمة. فالله تعالى محمود على أسمائه وصفاته، يعني على أن له الأسماء الحسنى، حيث أن أسماءه دالة على صفات، فيحمد على كونه رحمانا ورحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا، عليما قديرا، يحمد على أسمائه الحسنى. كذلك ذكر الله تعالى الأسماء الحسنى في القرآن مجملة في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بأسمائه، يقال يا كريم أكرمنا، يا رحيم أرحمنا، يا عفو اعف عنا، وهكذا. ثم قال الصفات الكاملة العليا، المعنى أن نحمده أيضا على الصفات الكاملة. صفات الله تعالى عليا، أسماؤه حسنى وصفاته عليا، والمراد عموم صفاته، لأنه تعالى موصوف بصفات ذاتية كوجهه، كالوجه واليدين والسمع والبصر والنفس والذات كما جاءت تلك الصفات، فيحمد على صفاته الذاتية. وكذلك الصفات الفعلية، على أنه موصوف بصفات فعلية، بأنه يحب ويكره ويبغض، وبأنه يغضب ويرضى، وبأنه يرحم ويعفو، هذه صفات فعلية. كذلك يحكم على الأحكام، يحمد على أحكامه القدرية. الأحكام هاهنا قد يراد بها الوقائع التي تقع على العباد، إذا حكم على هذا بالفقر وعلى هذا بالغنى وعلى هذا بالصحة وعلى هذا بالمرض وعلى هذا بالغنى وعلى هذا بالفقر، هذه أحكام قدرية وهي عامة لكل مكلف، عامة لكل مكون وعامة لكل موجود. كل الموجودات عند الله تعالى فيها أحكام قدرية، الجمادات كالجبال ونحوها، الأشجار والنباتات عند الله تعالى أحكام قدرية تتعلق بها كنباتها وحصادها وثمارها ونحو ذلك. كذلك الدواب والحيوانات، صغيرها كالبعوض وكبيرها كالفيل ونحوه، عند الله تعالى أحكام قدرية فيها. وكذلك المكلفون كالإنسان والجن والملائكة ونحوهم، هذه كلها أحكام قدرية قدر الله تعالى عليهم أحكامها، فيحمد على أحكامه. نحمده على أن أمرنا بالعبادات، نحمده على أن أمرنا بالتوحيد، نحمده على أن حرم علينا المحرمات وما أشبه ذلك. كذلك أيضا نحمده على أحكامه الشرعية، الأحكام الشرعية هي الأوامر والنواهي، فيحمد على أنه أمر بالصلوات وبالزكوات وبالصوم وبالحج وبالجهاد ونحو ذلك، ويحمد على أنه حرم المحرمات، حرم الزنا وحرم الربا وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم الرشا وحرم القتل وحرم الظلم ونحو ذلك. يحمد على الأحكام الشرعية الشاملة لكل مشروع. يحمد أيضا على أحكام الجزاء بالثواب والعقاب، أي يحمد على أنه وعد المستنين بالثواب وبالجزاء الأوفى، وعد المجرمين بالعقاب وبالعذاب الآجل أو العاجل، أي نحمده على ذلك كله. لما ذكر الأحكام الشرعية وذكر الجزاء والعقاب، دل ذلك على أنه سوف يتكلم عن الأحكام، عن الأصول التي هي أصول الفقه، وهذه تسمى براعة الاستهلال، يعني استهل كلامه بما يدل على موضوعه الذي يتطرق له. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالأسماء والحسنى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. هذه الشهادة هي كلمة التوحيد، وهي تدل على نفي وإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله، ولا بد من النفي والإثبات بهذه الكلمة، فلا يصح الاقتصار على واحد منهما. وحده لا شريك له، هذا أيضا تأكيد للنفي والإثبات. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، أي هو وحده الإله ليس له شريك يشاركه بالإلهية. وهنا جعل الشراكة عامة، أي ليس له شريك بأسمائه الحسنى، بل أسماؤه لله وحده لا يستحقها غيره، ليس له شريك في الصفات العلى، أي صفاته تفرد بها وليس يشاركه أحد بها، لأنه لا أحد يتصف بصفات الله تعالى. كذلك العبادة والأحكام لا شريك له في شرعية العبادات والأحكام، أي شرع لله وحده. ثم قال أشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه أيضا الشهادة الثانية، وهما مقترنتان، لا بد أن الذي يشهد يقر بهما جميعا، لا يصح الاقتصار على شهادة الأولى ولا على الثانية، فلا بد أن يشهد شهادتين، شهادتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، شهادة بأنه مرسل من ربه، بأن الله تعالى هو الذي أرسله، أرسله إلى الناس كافة، والرسول هو الذي يحمل رسالة إلى آخرين، ينقل رسالة من هؤلاء إلى هؤلاء. رسل الله هم الذين ينقلون شريعته ويبلغونها لأممهم، يقال كل منهم رسول. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا يحتج أحد ما يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرفهم وخاتمهم، سمي به لكثرة الإرساله الحميدة. من صفاته العبودية أن محمدا عبده بدأ بالعبودية، العبد هو المطيع لمعبوده، وكلنا عبيد لله، فعلينا أن نعبده حق عبادته، أن نؤمن بأنه المعبود وحده. فالعباد الذين يعبدون الله تعالى هم خيرته من خلقه، أفضلهم أشرفهم الرسل، فإنهم عباد. قال تعالى اذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر إسماعيل واليسع. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى أنه لما قام عبد الله يدعوه. هذا دليل على أن صفة العبودية عامة، بل هي شرف، شرف، وذلك لأنها عبودية للمعبود وحده. ثم قال الذي بين الحكام والأحكام، يعني نشهد بأنه رسول الله وأنه بين الحكم والأحكام. ما الفرق بين الحكم والأحكام؟ الحكم هي المصالح التي تترتب على العبادات أو على ترك المحرمات، فإن الله ما أمر بشيء إلا وفيه حكمة ومصلحة. أما الأحكام فإنها أو يراد بها الأوامر والنواهي، يقال حكم الصلاة أنها واجبة، وحكم الزكاة الوجوب ونحو ذلك. هذا معنى كونه بين الحلال والحرام، بين الأحكام والأحكام ووضح الحلال والحرام توضيحا كاملا، وأصل الأصول يعني التي يستدل بها، يعني هو الذي قرر هذه الأصول وأمرهم بأن يرجعوا إليها، كما جاء في حديث عن معاذ أنه قال له: يا معاذ، كيف تقضي بين الناس؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. هكذا مما يدل على أنه بين الأحكام التي يرجع إليها، وأن الأصل فيها الكتاب والسنة، ووضح الحلال والحرام، يعم ذلك الحلال من الأفعال والحلال من الأقوال والحلال من الأملاك والمآكل وما أشبه ذلك. أصل الأصول وفصلها. الأصول هي القواعد التي يرجع إليها في معرفة الأحكام. فصلها يعني وضحها حتى استتم هذا الدين واستقام، يعني حتى كمل الدين. أنزل الله عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا حدثتكم به. كذلك ثبت ذلك عن الصحابة. قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فهو الذي أصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى. روى ذلك أبو العالية كما في صحيح البخاري. ومن الملائكة الاستغفار لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم ملائكته. ومن الآدميين الدعاء. والسلام معروف، يعني نقول: السلام عليك أيها النبي، هو الدعاء بالسلامة على محمد، اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم وعلى آله وأصحابه وأتباعه. آله هم على المشهور أنه زوجاته وذريته وأقاربه، وقيل إنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. يختار هذا بعضهم. وأنشد الشوكاني في أولنا إلى الأصار قول بعضهم: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فجعل جزم بأن آله أتباعه. واستدل على ذلك بما ذكر الله عن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليس المراد ذريته أو أهل بيته، بل المراد بآل فرعون أتباعه كلهم. والقول الثاني أن آله أهل بيته، ويرجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول إنها دلت على ذلك الروايات الأخرى التي فيها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فأزواجه وزوجاته من أهل البيت وذريته كذلك من أهل البيت. وأما أصحابه فإنهم الذين أسلموا في حياته واجتمعوا به. الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم مؤمن ومات على ذلك. وأما أتباعه فإنهم بقية الأمة الذين تمسكوا بسنته واتبعوا طريقته. ثم يقول المؤلف خصوصا العلماء الأعلام، يعني نخص من أتباعه على الذين العلماء الذين رزقهم الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، فإنهم أولى، يعني أولى بأن يدعى لهم. علماء الأمة هم الذين خدموا الأمة، حيث أنهم قربوا لهم البعيد وسهلوا عليهم الطريق وعلموهم ما ينفعهم. يقول أما بعد، كلمة يتابعها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقول أما بعد فإن الأمر كذا وكذا. فهذه رسالة لطيفة، يعني مختصرة في أصول الفقه التي هي طرق والتي يستدل بها. الأصول للفقه يعني القواعد التي يؤخذ منها أحكام الفقه. وصلها بقوله سهلة الألفاظ، يعني أنها واضحة، ألفاظها وكلماتها ليس فيها غباء ولا خفاء، واضحة المعاني، المعاني التي تشتمل عليها واضحة، أجلية، معينة على تعلم الأحكام، يعني كل متأمل معاني، يعني أنها تعين الذي يريد أن يتعلم الأحكام لكل متأمل، يعني الذي يتمنى يتعلم الأحكام قد لا يقدر على أخذها، ولكن يستعين بكتب الأحكام ويستعين بكتب الأصول. قرأها بعضهم أو في بعض النسخ العلماء الأعلام، يقول لكل متأمل المعاني، بمعنى أن الذي يتأمل ويجتهد بالمعاني يعينه الله ويستعين بهذه الرسالة فينتفع بذلك. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. يقول بعد ذلك في تعريف أصول الفقه، لأن الفقهاء قسموا الأحكام إلى أصول وإلى أحكام. فالأصول هي أصول الفقه والأحكام هي الفقه. فيقول أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، يعني الذي يتعلمها يكون فقيها. الأدلة الكلية هي العامة، القرآن أصل من أصول الأحكام، فأدلته كلية يعني جامعة، ولكن هناك أدلة، هناك قواعد تسمى قواعد كلية، وقد توسع العلماء في الكتابة فيها، ومن أشهر من كتب فيها بالمذهب الحنبلي الإمام ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله، كتابه الذي سماه القواعد الفقهية موجود موسع مطبوع. تلك القواعد معرفتها تعين على الفقه، تسمى قواعد الفقه. إذا قالوا مثلا كما سيأتي، إذا قالوا أن جملة القواعد أن الضرر يزال، هذه كلمة من القواعد، أو المصلحة تقتضي المتابعة، أو قالوا هي الأصول مثلا المشقة تجلب التيسير، إلى آخر القواعد التي قعدها وهي كثيرة، يسمونها قواعد فقهية كلية. يقول لأن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم إلى آخر ذلك، وإما دلائل استدل بها على هذه المسائل وهي الآيات والأحاديث. الفقه يدور على المسائل والدلائل، هذه الأصول. تعريف الفقه أنه معرفة المسائل والدلائل، يجعلون في كل باب مسائل، فيجعلون مثلا في باب الوضوء مسائل في شروطه، مسائل في أركانه، مسائل في نواقضه وأشباه ذلك. كذلك مثلا في البيع مسائل في شروطه وفي أركانه، وكذلك في صوره وما أشبه ذلك. فالفقه معرفة المسائل ومعرفة الدلائل التي هي الأدلة التي يستدل بها على كل حكم. يقال الدليل قوله تعالى، الدليل الحديث النبوي وأشباه ذلك. ذكر أن الدلائل نوعان، دلائل كلية ودلائل جزئية. الدلائل الكلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني قاعدة من القواعد أو دليل من الدلائل يشمل جميع الأحكام التي من جنس واحد. يقولون مثلا الأمر للوجوب، قاعدة من القواعد الأمر للوجوب، أو الأمر دليل على وجوب الامتثال، النهي للتحريم إلا إذا صرف ذلك صارف. هذه هي أصول الفقه، يعني أصول الفقه طرقه. أما الأدلة الجزئية التفصيلية فإنها أن يتبع كل مسألة بحكم وبدليل في العقائد وفي الأحكام، تسمى أدلة جزئية تفصيلية وهي تفتقر إلى أن تمنع الأدلة الكلية. لا بد في المسائل أن تدل أن تستنبط وتبنى على الكليات، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذا نظرنا في مثلا الأوامر والنواهي وطبقناها على حكم، فإننا نجزم بأن هذا الحكم حكم كلي، وأنه مأخوذ ومستنبط من هذا الحكم. هذه أدلة تفصيلية تفتقر إلى أن تمنع الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. الأحكام مضطرة إلى أدلة التفصيلية. تعرفون أنك إذا حكمت بأمر يطلب منك الدليل، إذا قلت مثلا إن الإنصات عند القرآن يعجب، ما الدليل؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا حكم من الأحكام. كذلك يقول الأدلة التفصيلية مضطرة للأدلة الكلية، فهما متلازمان. الأحكام تضطر إلى الأدلة التفصيلية، بعد كل مسألة دليل، آية وحديث، ثم هذه الأدلة التفصيلية ترجع إلى الأدلة الكلية التي هي القواعد، فكونهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم. يقول بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، يعني أن أصول الفقه تعتبر ضرورية ومحتاجا إليها، لأنها تعتبر أدلتها. يقول بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، يعني مسهلة له ومعينة عليه، وأنها أساس النظر والاجتهاد والأحكام. يعني الأصل أنها هي أساس الأحكام. ذكر بعد ذلك تعريف الأحكام. كلمة الحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات تكليف العاقل البالغ الرشيد أو نفيه عنه، النفي عن المجنون والمخبل وما أشبه ذلك. هكذا يقولون في تعريف الحكم. ثم ذكر أن الأحكام تدور على التي يدور عليها الفقه هي هذه الخمسة. الأحكام خمسة: أولا الواجب الذي يثاب فعله ويعاقب على تركه، والحرام ضده فيثاب العبد على الصلاة ويعاقب على تركها، ولكن لذلك شروط، وهو أن الذي يفعل هذه العبادة لا بد أن يكون محتسبا، لا يحصل له الثواب إلا مع الاحتساب، بخلاف الذي يفعلها عادة أو الذي يفعلها رياء أو تزلفا أو نحو ذلك، فهذا قد لا يثاب بل قد يعاقب لأنه مرائي. لا بد أن الذي يفعلها يفعلها عن نية صالحة وقصد صحيح، وكذلك الترك الذي يترك الزنا مثلا ويترك الخمر لا بد أن يتركه بنية، إذا دفعته نفسه إلى فعل الحرام دفعها بنية ينوي بذلك طاعة الله حيث حرم هذا العمل، فيكون بذلك مثابا على هذا الترك. كذلك لا بد أيضا من التمام، إذا عمل العمل أن يكمله فلا يخل ببعضه. كذلك أيضا لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، أن يكون العمل خالصا لله تعالى وأن يكون صوابا على السنة. كذلك الحرام ضده، الحرام يعاقب فاعله كالزاني والسارق، ويثاب تاركه احتسابا، فإذا ترك الزنا عجزا فإنه لا يثاب، بخلاف ما إذا تركه خوفا من الله، وإذا ترك القتل عجزا فلا ثواب، وإذا تركه خوفا من العقاب فله ثواب. ويدخل في الحرام كل ما حرم الله، كل المحرمات في المعاملات وفي العبادات وفي الربا وفي سائر المعاملات لا بد أن يتركه احتسابا. بعد ذلك يقول المسنون الذي يذهب فاعله لا يعاقب تاركه ومكروه ضده. المسنون هو مشتق من السنة، وبعضهم يطلق عليه المندوب، المندوب الذي أمر به أمرا غير جازم، وبعضهم يطلق عليه المستحب، يعني الذي يستحب من غير أن يصل إلى درجة الوجوب. يعرفونه بأنه الذي يثاب فاعله لا يعاقب تاركه، نقول كذلك أيضا في الواجب، يثاب فاعله احتسابا ليس عادة، ولا يعاقب تاركه الذي يتركه لا تهاونا، ولكن يتركه طلبا للأجر. والمكروه ضده، المكروه هو الذي يثاب تاركه احتسابا ويعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أمثلتها كثيرة معروفة. والمباح مستوى الطرفين، الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، فهي التي لا ثواب فيها ولا عقاب لأنها عادية، لكن قد تكون العاديات أيضا يثاب على بعضها. الأكل أمر عادي وقد ينقلب عبادة، وكذلك الشرب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فجزم بأن هذه الأفعال أنها قد يثاب عليها وقد لا يثاب. مشي الإنسان ودخوله ونومه ومكالمته لمن حوله ونحو ذلك، هذه الأصل أنها مباحة، ولكن إذا احتسب في ذلك فله أجر وثواب. إذا قال كسب المال مباح لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كسب المال مباح ولكن مع الاحتساب يثاب. هكذا إذا صار يكتسب لأجل أن ينفق على نفسه ويغني نفسه وينفق على ولده وينفق على زوجته ونحو ذلك فإنه يثاب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت عليها حتى لقمت تضعها في امرأتك. بعد ذلك ذكر أقسام الواجب. الواجب ذكر كما تقدم أنه الذي يثاب ويعاقب تاركه، أنه فرض عين وفرض كفاية، هذا تعريف الواجب. عرف فرض العين أنه الذي يطلب من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة، هذه فرض عين. الصلاة فريضة على كل مكلف، ولا أحد يصلي عن أحد. والصيام فريضة على كل مكلف تام الشروط، والمكلف هو البالغ العاقل الرشيد. فهكذا فرض العين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وسمي مكلفا لأنه يتحمل هذه الأوامر التي قد يكون فيها شيء من الكلفة. تقول الخمسة في مدح أخيها يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلفونه ما ينوبهم، يعني يكلفونه بخدمتهم وبطعامهم إصلاحهم مثلا وبترحيلهم وما أشبه ذلك. فالله تعالى أمر العباد وسمى أوامره تكليفا، كلفنا يعني أمرنا بالصلوات وبالصيام وبالحج والجهاد ونحو ذلك، فلا بد أن يكون المأمور مكلفا وأن يكون قد بلغ وأن يكون قد عقل. هكذا جمهور أحكام الشريعة الواجبة كلها تسمى تكاليف. القسم الثاني فرض الكفاية الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد منهم. فرض كفاية يقولون إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، لأن المطلوب فعله. ذكروا من أمثلة ذلك أحكام الجنائز، يعني توجيه الميت عند الاحتضار كفائي، وكذلك تغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، هذه ليست فرض عين ولكنها من فروض الكفاية وأشباه ذلك الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين جميعا، لا يطلب من كل واحد. واختلف هل هو عام على الناس على المسلمين كلهم على البشر أو ليس بعام، ويرجح شيخنا محمد الأمين السنقيطي أنه عام، ويعلل بقوله لأنهم يكلفون كليا، إذا تركوا ذلك كله أثموا، أثم كل من عرف بهذا الأمر، فيقول لأن تكليفهم كلا لأن تعذيبهم كلا أو تأثيمهم كلا يدل على تكليفهم كلا. تعليم العلم فرض كفاية، وتعلم العلم الزائد عن الحاجة فرض كفاية، أما تعلم العلوم اللازمة ففرض عين، يعني تعلم الوضوء كيفية فرض عين، وتعليمه فرض كفاية. الصناعات النافعة تعلمها فرض كفاية، يعني تعلم الكتابة وتعلم الخرازة وتعلم الخياطة وتعلم الحدادة والنجارة، لأن الناس يضطرون إلى تعلمها وإلى معرفتها، فلا بد أن يكون بمن يعرفها حتى تقوى حاجتهم. والأذان فرض كفاية، وذلك لأنهم مكلفون بأن يأتوا بما تبرأ به ذممهم، فلا بد أن يتصدى للأذان واحد يقوم به، فهو فرض كفاية. المعروف النهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به يكفي سقط الإثم عن الباقي. ذكر بعد ذلك أن الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها وبحسب مراتبها وآثارها تتفاوت. ثم فصل بقوله فما كانت مصلحته خالصة أو راجعة أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذا كانت المصلحة خالصة أمر الله تعالى به أمر وجوب أو أمر استحباب، قد تكون المصلحة قوية من ذلك البعض، بل قد يفهمون أو يفهم بعضهم ضررا في هذه الأوامر. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان نجار ينجر بعض الخشبات في دكان له في هذا البلد، وكان يدعي الإسلام لأنه سوري أو مصري، ولكن يستثقل الصلاة، فكان رجال الحسبة يأتونه ويقيمونه ويأمرونه بإغلاق مسجده أو معمله والذهاب إلى المسجد. فجاءه أحد الشباب وأخذ يشرح له ويقول إن هؤلاء يكلفوننا، وإن هذه العبادة كلفة وبها مشقة وبها قطعا عن الأعمال التي نزاولها ونعملها، إذا قمنا تعطل عملنا تعطل حرفتنا وتأخرنا على الزبائن ونحو ذلك نسي الحكمة التي بهذه الصلاة والتي بهذه الطهارة والمصالح العظيمة التي تترتب عليها، واعتبرها قاطعة وشاغلة، اعتبرها مشكلة. فمثل هؤلاء لا شك أنهم يستثقلون الخير ويعتقدونه شرا لأنهم دنيويون. والحاصل أن هذه الأحكام تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها، فمنها مؤكدية واجبة على المكلفين كلهم كالصلوات، ومنها ما هو واجب على الكفاية، ومنها ما هو مستحب كالسنن الراتبة ونحوها. هكذا بحسب حالها كالصلوات، وبحسب مراتبها كالصدقات، وبحسب آثارها كبعض العبادات التي يكون لها أثرا في الفاعل. يقول هنا كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر الشارع به أمر إيجاب أو استحباب. المصلحة هي المنفعة التي تترتب على هذا الحكم، وإنما يشعر بها ويجد لذتها أهل الإيمان الخالص، يجدون فيها مصلحة خاصة. يقولون نجد في الصلاة رقة القلب وحضوره وخشوعه وراحة الجسم، ونجد فيها أيضا قوة البنية، ونجد فيها تذلل القلب ونحو ذلك. فأمر الله تعالى بها أمر إيجاب، وأمر بالسنن التي قبلها وبعدها أمر استحباب. يقول ما كانت مفسده خالصة أو راجحة نهى عن الشرع، يعني هي تحريم أو كراهية. يعني ننظر في هذا الحكم فنجد أن فيه مفسدة، فتلك المفسدة راجحة أو خالصة. فإذا كانت المفسدة مفسدة خالصة ليس فيه أي مصلحة، مثل الزنا والربا ونحو ذلك، فإنه منهي عنه نهي التحريم. وإذا كانت المصلحة راجحة وليست خالصة نهي عنه نهي كراهة، كقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا نهي كراهة. والمناهي كثيرة معروفة. وأما المباحات فإن الشارع أباها وأذن فيها. جميع المكاسب مثلا الشرف مباحات، مباح تعلمها ومباح العمل بها. فيباح أن تعلم مثلا السباكة، أن تعلم الخرازة، أن تعلم الحدادة، وأن تعلم النشازة والخياطة، وكذلك العمل بها. يباح أن يكون هذا خياطا وهذا خبازا وهذا قصابا ونحو ذلك. هذه من الأمور المباحة أباح الشرع وأذن فيها، ومع ذلك قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. كيف توصل إلى الخير؟ توصل إلى منفعة المسلمين. أنت مثلا إذا اشتغلت بكسب المال ثم حصل من هذا المال نفع كبير، أصبح ذلك من المستحبات وقد يكون أيضا من الواجبات، تبني مساجد أو تبني مدارس بهذا المال، أو تأكل يتامى أو تغني نفسك أو تنفق على أولادك أو نحو ذلك، فيكون هذا كله دليل على أنها قد تصل إلى الوجوب مع أنها مباح، المكاسب كلها مباحة، الشرف نحوها. يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، ويتوصل بها إلى الشر فتلحق بالمنهيات. إذا كانت توقع مثلا في محرمات، إذا قال أنا أتعلم هذه الشرف ونحوها، نظرنا وإلى تعلمها جعله يلعب بالشطرنج أو يضرب على العود الذي يلهى به أو ما أشبه ذلك، قلنا وصلت هذه إلى كونها محرمات. هذا أصل كبير، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا من قواعدهم. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسائل المكروه مكروهة. الصلاة واجبة ولكنها بالمساجد كلفنا بها، فلا تتم إلا بالمشي أو بالركوب، فنقول المشي من البيت إلى المسجد واجب، لأن الصلاة لا تتم إلا بها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السفر إلى مكة لأجل الحج واجب، لأنه وسيلة إلى أداء المناسك لمن فرض عليه الحج، فيكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقال كذلك أيضا في المسنونات، يعني كالسنن الرواتب يشرع لها الوضوء، فيكون هذا من مكملاتها، فوسائلها المسنونة أيضا كذلك مسنونة. المشي إلى المكان الذي يتوضا به للسنة يعتبر مسنونا، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، الذي يوقعه الحرام يعتبر حراما، أي وسائل الحرام محرمة. تقول مثلا قديما النظر إلى زينة المرأة بشهوة وسيلة إلى الزنا، وفي هذه الأزمنة أيضا النظر إلى الشاشات التي تبث بها الصور الفاتنة محرم، لأنه وسيلة. كذلك يقال وسائل المكروه مكروهة. إذا عرفنا المكروهات التي جاءت الشريعة بكراهتها فوسائلها كذلك، أليس مثلا المشو شبه عريان مكروه؟ كون الإنسان يبدي شيئا من فخذيه أو بطنه يقال هذا مكروه، الوسيلة إليه أيضا مكروهة، كونه يرفع ثوبه أو كونه يترك اللباس، وهكذا بقية الواجبات. الفقهاء توسعوا في هذا، والتوسع قد يخرجنا إلى الإطالة، لأنهم يتكلموا مثلا على الواجب أقسامه أقسام كثيرة لم نتعرض لها. بعد ذلك يقول الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فهو القرآن، ولا شك أنه هو الأصل الذي يرجع إليه. الأصل أنه هو كتاب الله تعالى، فيقدم على غيره. والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه صحابته وتعلموها، خطب بها المكلفون، انبنى عليها دينهم، يعني على هذين الأصلين الكتاب والسنة. كذلك الثالث والرابع الإجماع والقياس، أي الصحيح، ولكنهما مستندان إلى الكتاب والسنة. غالبا أنك لا تجد الإجماع إلا ودليله صريح: إجماع الأمة كلهم قاسيهم ودانيهم لا بد أن يكون له مستند. فإذا كانت الأدلة واضحة الدلالة امتنع الخلاف إلا من معاند ومكابر. فمثلا أجمع المسلمون على أن الصلوات خمس، ولذلك أدلة، أجمعوا على أن الظهر أربع وأن المغرب ثلاث وأن الفجر ركعتين، أجمعوا على أن الظهر والعصر سرية وأن الفجر جهرية وأن الجمعة جهرية ونحو ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ كبعض الإسماعيلية والرافضة ونحو ذلك. فهذا الإجماع لا بد له من مستند، وهو النقل. أما القياس فإنه كما يأتينا إلحاق حكم بحكم لعلة تجمع بينهما، أو إلحاق الفرع بالأصل لسبب أو لعلة موجودة في الأصل وفي الفرع. وخالف بالاستدلال به الظاهرية كابن حزم، وقالوا لا يجوز القياس، ولم يعترفوا به، ولكنهم بالحقيقة مضطرون إلى القول به. وسبب ذلك أن الأحكام أو الأدلة محصورة، وأما الأفعال فإنها غير محصورة. فإذا وقع فعل فلا بد أنه يطلب دليله، فإذا وجد دليل يشبهه نقل إليه. وقد يكون الشبه متقاربا أو العلة متقاربة. جاء في القرآن في كفارة المحظورات كفارة حلق الرأس، في قوله تعالى: ومن كان مريضا على أو عياذا من رأسه ففدية، يعني فحلق ففدية. فلما كان ذلك من المحظورات جعلت فدية أو صيام أو صدقة أو نسك، نقيس عليه نقيس عليه أيضا تقليم الأظهر لأنه ترفع، نقيس عليه تغطية الرأس لأنه ترفع. الحكمة موجودة في هذا وهذا. يقول الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثره قياس، بمعنى أن أكثر الأحكام لم يوجد عليها نص ولا عليها أحكام ولا دليل، ولكن الأصل أنها دلت عليها الأقيسة الصحيحة، فهي أكثر ما في كتب الفقه. يقول أكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، الأحكام المهمة يعني كالصلوات والصيام والزكاة والحج، دليلها من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة دلالة واضحة، مثل قوله أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل من القرآن، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ذكر الصلاة والزكاة منه، وكذلك إجماع الأمة على أن الصلاة شريعة وكذلك الزكاة واجبة، يجمع عليها العلماء، يجتمع علماء الأمة الذين يتبعون النصوص على هذه الأحكام المهمة، يخالف فيها المتساهلون أو الكفار والمرتدون، يدل عليها القياس الصحيح، القياس الجلي دليل على هذه الأمور المجمع عليها الأحكام المهمة، سواء أفعالا نحو أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أو تروكا مثل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أن فيها منافع ومصالح، المنافع والمصالح التي فيها إذا كانت مأمورا بها فإن تلك المصالح تقتضي إجماع الأمة عليها، وإذا كان فيها مفاسد فإنها تقتضي أن تكون منهيا عنها، فالمضار سبب للتحريم، فإذا كان فيها مضار فإنها منهي عنها. ثم يقول القليل من القياس، القليل من الأحكام هو الذي يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب الذي يتحرى الحكم، ولذلك حصل اختلاف حتى في الصلوات، ومع ذلك ما ضلل بعضهم بعضا، هذا هو الصحيح. إذا صليت مع الشافعية الذين يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل قد ضلوا، لأنهم مجتهدون، أو كذلك مع المالكية الذين يسدلون أيديهم لا يقبضون هذه الصلاة فلا تقل قد ضلوا، أقول هؤلاء مجتهدون. مثلا أو مع الحنفية الذين لا يطمئنون بل يخففون، فلا تقول هؤلاء قد ضلوا لأنهم مجتهدون ومقلدون، ولكن أرشد الجميع بما تعلمه على وجه الإرشاد لا على وجه الإجابة. هكذا فهو يقول أقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول. إذا رأينا اختلافهم فالذين يردونها إلى الأصول نقول هؤلاء أولى بالصواب. بعد ذلك تكلم على الكتاب والسنة. الكتاب هو القرآن، لأن الله سماه كتابا في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وغير ذلك من الآيات. هو القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين. هذه عقيدة أهل السنة أنه كلام الله، حروفه ومعانيه خلافا لمن يقولون إنه مخلوق. نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الله تعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، يعني إن هذا القرآن الذي تقرأونه ويقرأه عليكم نبيكم تنزيل رب العالمين، أي منزل منه، وأصله في اللوح المحفوظ. ثم إن الله تعالى أنزله على نبيه على حسب الحوادث والحاجات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين، أي لتنذر به الناس، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا، يعني ينذر به البأس الشديد الذي هو العذاب. وكقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ونحو ذلك من الآيات، وفيه إنذار وبيان، وجعله الله تعالى بلسان عربي مبين، وكلف به الأمة يعني أمة الدعوة كلهم كافة، كقوله تعالى إن أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، للناس كافة بكل ما يحتاجون إليه من صالح دينهم ودنياهم يرجعون إليه، إما يجدونه موضحا وإما يجدونه مجملا. هذا القرآن مقروء بالألسن نقرأه، ولكن لا يخرج عن كونه كلام الله، مكتوب في المصاحف، كتابته في المصاحف لا تخرجه عن كونه كلام الله، محفوظ في الصدور، يعني يحفظه الحفاظ، ولا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. وصفه الله تعالى بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل هو الكذب مثلا، أي ليس به كذب ولا خرافات ولا افتراءات ولا أساطير الأولين، وليس كلام مجانين ولا مخبلين. الباطل بعيد عنه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني من قبله ولا من بعده. تنزيل من حكيم حميد، أي أنه منزل من الله تعالى الذي هو الحكيم في أمره ونهيه. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وقد تجتمع في شيء واحد، ومع اجتماعها يكون من السنن إلى من الواجبات. مثلا جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال لمن شاء، يدل على أنها لسنة أليست واجبة. أليس هذا لهم كلام أمر؟ كذلك الفعل، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا أذن وهو في المسجد المغرب قام وصلى ركعتين، فهذا فعل. كذلك التقرير، كانوا إذا فرغوا من الأذان فرغ المؤذن قاموا يصلون ركعتين أذان المغرب، حتى أن الذي يدخل يظن أن الصلاة قد أقيمت، يراهم صفوهم كلهم قائمون، وإنما يصلون هذه السنة. يكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو تقريره. فإذا فعل الصحابي شيئا عند النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا وأكره، فإن ذلك من تقريراته على الأقوال والأفعال. وبطريق الأولى إذا مدحه يقول: الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، يحكم بموجب هذه الآية أو بموجب هذا الحديث على هذا الحكم الشرعي، سواء كان قولا أمرا أو نهيا، فعلا أو تركا. يقال مثلا: شرع الله تعالى الأضحية في القرآن بقوله: فصلي لربك وانحر. يستدل بذلك على الأضحية، هذا حكم شرعي أخذ من السنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأخذ من القرآن بهذه الآية، ومع ذلك فإنه من المستحبات، لم يصل إلى الوجوب. إذا جاءنا لفظ صريح واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا، أجعلناه دليلا على حكم شرعي، فعلا أو تركا. فعلا كالحث مثلا على صلاة الضحى، أنه أمر بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء، وقال في الكفارة ويجي أن ذلك ركعتي الضحى. وفعلا ما ذكر عن عائشة أنه كان يصلي ركعتي الضحى أربعا، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. فهذا لفظ واضح لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة يؤخذ من ظاهرهما، أي من ظاهر الكتاب والسنة. وقالوا إن دلالة النصوص إما أن تكون ظاهرة، إما أن تكون نصا أو ظاهرة. ودائما يقولون ظاهر هذا اللفظ عموم كذا وكذا، فيستدلون بالظاهر على بعض الأحكام، ولكن قد يتمسك بذلك من يبالغون في الظاهر ولا ينظرون إلى الحكم. ذكر عن ابن حزم أنه قال إن من سافر وجب عليه أن يقصر، وجب عليه أن يفطر، ولو صام لم يجزه صيامه. واستدل بظاهر قوله من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يقول ظاهر الآية أن كل مريض أو كل مسافر يقضي أيام سفره وأيام مرضه، هذا ظاهر الآية. ولكن نقول صحيح أن هذا ظاهرها، ولكن ما نظرت إلى العلة وهو ما بعد الآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تتمسك بالظاهر وتترك العلة التي جاء فيها الحكم. وقد بالغ هؤلاء في الأمر بالظاهر حتى فعلوا أحكاما عجيبة. سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتاة التي تزوج، قال رضا البكر صماتها، رضا البكر سكوتها. فيقول الظاهرية لو تكلمت البكر فلا تزوج، لو قالت زوجوني لا بد أنها تصمت، إذا استشعروها أنها تسكت، هذا مبالغة في الأخذ بالظاهر. فالحاصل أن ظواهر الألفاظ يستدل بها، ولكن لا يبالغ في الأخذ بالظاهر، وذلك لأن بعض الأحكام عامة، يعني فيها ما يدل على العموم فيؤخذ من العموم بعض الأحكام. فمثلا ظاهر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أن كل من قام فيلزمه أن يتوضأ، ولكن أدلت الأحاديث على أنه لا بد أن يكون محدثا، ألا نأخذه بمجرد الظاهر. ثم يقول تارة تؤخذ من المنطوق الذي دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وما دل على الحكم بمفهوم الموافقة إن كان مساويا للمنطوق. هذه تسمى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، فدلالة المنطوق أصرح. فإن قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه دلالة منطوق. وأما دلالة المفهوم فمثل حديث القلتين، يفهم منه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بأدنى خبث وإن لم يتغير. فدلالة المنطوق تقدم على دلالة المنطوق المفهوم إذا تعارضتا. يقول أولى منه مفهوم المخالفة، فإنه إذا أمر بأمر فهم أن ما خالفه فإنه بضده، فإذا أمر الله تعالى أمر بالحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، فهم أن من لم يستطع فإنه لا حج عليه. إذا خالف المنطوق في حكمه فإنه لا يقدم عليه. المنطوق وصف يوصف وصف، المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، فإذا وصف بوصف فإن الأصل أنه يقتصر على ذلك الوصف. عندنا مثلا أن الله تعالى نهى عن أكل قربان مال اليتيم، فإذا عرف بأنه يتيم فلا يجوز أن يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، وإذا زال اليتم زالت العلة، يجوز بعد ذلك أن يتصرف اليتيم في ماله. كذلك أيضا قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا ولي مال اليتيم، يدل على أنك لا تأكل إذا كنت تتصرف وتنميه، شرط الله تعالى أنك لا تأكل إذا كنت غنيا، لا تأكل من هذا شرط، يقول شرط فيه شرط، فإذا تخلف ذلك النص أو تخلف الشرط تغير الحكم، يعني إذا زال اليتم أو زال الفقر تغير الحكم. ذكر أن الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: الدلالة المطابقة والدلالة التضمن والدلالة التزام. الدلالة المطابقة إذا طبق له على جميع المعنى، يقال مثلا عندنا في الأحكام دلالات على بعض الشروط، عندنا التيمم، التيمم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، هذه دلالة مطابقة أن التيمم يكون بتراب طيب، يكون بصعيد طيب. دلالة التضمن يتضمن ذلك أنه طاهر. دلالة الالتزام يلتزم ألا يكون التراب نجسا وألا يكون رمادا أو نحو ذلك. أيوة، الأمثلة على ذلك كثيرة. إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه ما لا يتم الوعي، ما لا يتم ذلك المحكوم به إلا به أو المخبر عنه إلا به، فكل ذلك تسمى دلالات. نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله كما كنا نبدأ من الساعة 5:30، والله أعلم.
والثاني أن يحضر الخلاف، أن يحضر الخلاف.
الغالب أن هذه الخلافات تصادم النصوص، ولا يقال فقط إنها مخالفة للإجماع، بل نقول إنها مصادمة للنصوص، فلا يعتد بخلاف إلا دليل عليه.
يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: فما كانت مصلحته مخالفه او راجحه امر به الشارع، ما كانت مسلحته مخالفه او راجحه لها عن الشارع، فما المثال على المصلحه المخالفه والمصلحه الراجحه، وكذلك المسلحه الخالفه والمسلحه الراجحه.
الامثله كثيره، وان لم يكن هناك نص، ولكن هناك عمومات. فعندنا قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نقول هذا عام، فما كان فيه مصلحه لنا كالحرث مثلا والزراعه والمكاسب الطيبه فان مصلحته راجحه فيكون مامورا به، مع ان عليه ادله فعليه كقوله تعالى: فرايتم ما تحرثون. وما كان فيه مضره فان مفسدته راجحه، ولو كان داخلا في هذه الايه قوله: خلق لكم ما في الارض جميعا. فلو قال قائل: ان الخمر مما امر مما في الارض افلا نشربه، نقول مفسدته راجحه فيكون منهيا عنه. وامثلته كثيره.
يقول السائل: ايهما اكثر نفعا لطالب العلم، علم الفقه او اصول الفقه، وهل يغني احدهما عن الاخر؟
لا شك ان الفقه اولى بالاهتمام، وذلك لانه فعلي وتطبيقي، فطالب العلم يبدا بالفقه حتى يطبقه ويعمل به، واذا اراد التوسع بعد ذلك ومعرفه العلل ومعرفه الاحكام بدا باصول الفقه.
يقول السائل: هل يصح طالب العلم ان يمتثل بمذهب معين، فيقال مثلا
هذا واقعي، واقعي أن كل يختار، ومع ذلك ليس بلازم، بل يجوز لك وأنت حنبلي ترجحت عندك مسألة قال بها الشافعية أن تقول بها إذا كنت تعرف الوجاهة والدلالة، وكذلك بالعكس.
أحسن الله إليك. السائل: ما رأيك أحسن الله إليك في الذين يتركون الدراسة النظامية في جامعات الأمريكية ويتوجهون إلى طلب العلم الشرعي بالمساجد ومثل في ذلك؟
لا شك أن الكل فيه خير، ولكن الدراسات الجامعية هذه فيها فائدة، وهي أنها تؤهل الذي يدرس فيها أن يكون معترفا بتعليمه ومعترفا بعلمه ومعترفا بآثاره، فيكون ذلك فيها فائدة. الدراسات الأخرى تؤهله لأن يكون معه علما، ولكن قد لا يعترف به بين العامة والخاصة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.